بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
أضعافا كثيرة
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على الآية التي تتحدث عن القوم الذين خرجوا من ديارهم هاربين من المرض، وكانوا ألوفا مؤلفة واستقروا في بلد نقي الهواء سليم البيئة، ثم ماتوا جميعا، ثم بعد فترة أحياهم الله، وهي الواردة في قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتبينا أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن ما قدر الله جل وعلا لابد كائن. ثم ذكر جل وعلا بعد هذه الآية قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يشتغلوا بالجهاد في سبيل الله. ومعنى في سبيل الله أن يقصد به وجه الله تعالى ويكون لإعلاء كلمة الله، لا يقصد به المطامع السياسية ولا المناصب ولا تملك البلدان، وإنما المقصود فيه هو نشر كلمة الله وإعلاؤها في أرجاء الأرض، لأن هذا الدين ليس خاصا بقوم أو أهل بلد أو أهل عصر أو أهل لغة أو قبيلة، وإنما هو للناس كافة. وحينئذ ينبغي أن يبلغ هذا الدين كل مكان، فإذا أن أحدا حال دون امتداده فإنه معاند، ولهذا يجب أن يدفع ويزال لإفساح المجال لنشر هذا الدين، ولأجل هذا شرع الجهاد. دين الإسلام انتشر في أكثر أرجاء الأرض وتقبله الناس من دون قتال، ولكن إذا أن أحدا عاند ومانع من نشر هذا الدين فإن مصلحة العامة مقدمة على مصلحته، فيدفع لأجل إيصال الحق للخلق. ولهذا جاءت آيات الجهاد، ومنها قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا من يحول دون نشر دين الله، انشروا دين الله في الأرض وبينوه، فإن عارضكم ومانعكم أحد وقال لا ينشر هذا الدين ولا نوافق على نشره فهذا جزء فاسد ينبغي اقتلاعه وإبعاده. وهذا هو ما يسمى بجهاد في سبيل الله. أما الجهاد لأجل المناصب أو الجهاد لأجل النعرات القومية أو المطامع الدنيوية أو امتلاك الأراضي والبلدان والتسلط على أهلها من أجل مصلحة ذاتية يتغلب بها المتسلط على الناس ويعض أموالهم، فإن هذا لا يسمى جهادا وليس في سبيل الله. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومعنى هذا أن من عداه ليس في سبيل الله، وإنما هو في سبيل مطامعه ومقاصده الذاتية. وأمر الله تعالى الناس أن يعلموا علم اليقين أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله تعالى سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، فهو يعلم من نيته غير الجهاد في سبيل الله، وهو يسمع أقوال الناس وما يرددونه. فينبغي أن يكون كلام الإنسان على وفق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يكون نية الإنسان خالصة ليس فيها رياء ولا نفاق ولا شرك. يكون عمل الإنسان في الجهاد وفي غيره خالصا لله تبارك وتعالى، ولا يقصد الإنسان بذلك نحمدة الناس أو ثناءهم عليه أو غرضا من أغراض الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكر جل وعلا مسألة تهم كل إنسان وبالأخص أصحاب الملايين الذين يتعاملون بالعملات الصعبة والمبالغ الباهظة، والذين يدفعون القروض ويأخذون عليها فوائد ونحو ذلك. فقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا، من هو صاحب هذا الشأن الذي يقرض الله، يعني يعطي الله تعالى قرض وقرضا حسنا. الله تبارك وتعالى ملي وغني، وإذا أقرضت فأنت تطمئن إلى أن قرضك لا يضيع ويرده إليك. لكن هذا النوع من القروض يختلف عن بقية، يرده إليك ليس بزيادة 5% أو 10% أو 20 أو 50 أو 100%، بل ولا 1000%، بل أكثر من ذلك، إلى 7000% أو إلى 1,000,000%، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال جل وعلا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما قال ضعفا وإنما أضعاف. وهذه الأضعاف ليست 5 أضعاف أو 10 أضعاف أو 20 ضعف، بل قال كثيرة. وإذا أخبر جل وعلا أنه يرد إليك قرضك ومضاعف لأضعاف كثيرة، فهذا يعني أنها كثيرة وكثيرة جدا. ولماذا لا؟ والذي أنت أقرضت هو أغنى الأغنياء جل وعلا، هو الغني عنك، والذي يعطي بلا حد ولا عد. لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك يا رسول الله. قال فناوله يده، قال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائط. قال وحائط له فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح. قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. وهذا دليل على سرعة مبادرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفتهم لما تدل عليه هذه الآيات الكريمات، وما يكون منهم من مبادرة لفعل الخيرات. وقد روى أبو عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. قال وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة، يعني 1,000,000. الحسنة تضاعف 1,000,000 مرة، وهذا ليس غريبا من الكريم جل وعلا. وأيضا ورد في رواية لهذا الأثر أو الحديث عن أبي عثمان النهدي قال لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبل حاجة قال وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 1,000,000 حسنة. فقلت ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه مني، فما سمعت هذا الحديث. قال فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد انطلق للحج، فانطلقت إلى الحج لعلي ألقاه في هذا الحديث، يعني سافر لأجل أن يلقى أبا هريرة ويسمع منه هذا الحديث. قال فلقيته لهذا، فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال ما هو؟ قلت زعموا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة 1,000,000 حسنة. قال يا أبا عثمان وما تعجب من ذا؟ والله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 1,000,000 حسنة. وهذا في المسند عن الإمام أحمد. فإذا تأملنا هذه الآية وهي قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقول الله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، نجد أن ما يقدمه الإنسان من خير أن الله تعالى يضاعفه أضعافا كثيرة يجدها في الآخرة. فكل متاع الدنيا إذا قيس بمعايير الآخرة لا يساوي شيئا وهو قليل، وما تبذله في هذه الدنيا وتحصل على ثواب في الآخرة وعدك الله تعالى به أن يضاعفه لك بأضعاف وبمعايير غير المعايير التي ألفتها وتعودت عليها. الناس الآن يتاجرون في التجارات بأنواعها من بقالات وعقارات وصناعات ونحوها، وهي تدر لهم ربحا لا يصل بحال من الأحوال إلى ضعف الشيء مرة واحدة، وإنما يكون 10% 20% 30% 50% إذا صار من أجود أنواع الصفقات إلى 50%، يعني الريال يصير ريال ونصف. لكن أن تضاعف كاملا، الريال يصير ريالين أو 100 200 أو 1000 2000، فهذا من النوادر جدا أن يقع، وما عند الله تعالى ليس كذلك. عند الله جل وعلا أنه يضاعفه ليس مرة ولا مرتين وإنما كثير أضعافا كثيرة، وهذا خبر الله جل وعلا، والله تعالى لا يخلف الميعاد، والله تبارك وتعالى لا يقول إلا حقا ولا يظلم عباده، فهو تعالى كريم وجواد وغني وخزائنه ملأ. ولهذا جاء في آيات ستأتينا بعد أيام قول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني حبة تصير 700 حبة وقد يزيد يضاعف ذلك أكثر من هذا لمن يشاء كما ورد في الحديث الذي مر بنا. وهذا يبين لنا مكانة المال في الدنيا وأثره في بذله لمن يحتاجه من فقير أو نحوه، وأن المستفيد في الحقيقة هو الذي يدفع المال، الذي يدفع المال هو الذي يستفيد. ولهذا كان ما ينفقه الإنسان هو الذي يعتبر كسبا له، سواء أنفقه على نفسه أو أهله أو أقرضه أو تصدق به، هذا هو مال الإنسان. وأما ما يحفظه الإنسان ويقتصر به على نفسه فإن هذا ضرره عليه. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون، الله يقبض المال يمنعه عمن يشاء ويفتحه على من يشاء، فالأرزاق بيد الله، فالبخل لا يزيد من مال الإنسان، وكثرة العطاء لا تفني مال الإنسان، فرزقك محفوظ لك ومكتوب لك، والله جل وعلا هو الذي بيده الأمر. وقوله والله يقبض ويبسط هذا توجيه ولفت نظر للإنسان بأن لا يكون شحيحا وأن ينفق من غير خوف وأن يكون جوادا في أوجه الخير الأوجه المشروعة، وأن يعلم أن الرزق من عند الله وأنه ليس هو الذي يرزق نفسه، وإنما رزقه من عند الكريم جل وعلا، وهو الذي يوسع ويضيق، يقبض ويبسط، يعطي من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بلا حد ولا عد، وإليه ترجعون يوم القيامة ويحاسبكم عن أموالكم، من أين لك وماذا عملت فيه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فماذا ستقول؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. أحد الأسئلة الأربعة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حصلت هذا اليوم على 10 ريالات، منين؟ هل هو بوجه مشروع أم أن ذلك بوجه غير مشروع؟ أجلس. فالله تبارك وتعالى يحاسب عباده على كل ما يدخل عليهم وما يخرج منهم. ما يحسن. فالله جل وعلا هو الذي يعطيك هذا المال، لكن من أين أخذته؟ هل أخذته عن طريق تطفيف الكيل والوزن، أو عن طريق اختلاس، أو عن طريق كذب في التسعيرة؟ وسيسألك ماذا عملت بها، هل عملت بها أنفقتها في وجه مشروع، أم أنك اشتريت بها دخان، أو اشتريت بها آلة لهو، أو اشتريت بها شيء يضر بك أو بأهلك؟ هذا كله ستحاسب عنه وتسأل عنه عندما ترجع إلى ربك جل وعلا. وكلما كثرت الأموال طالت مدة الحساب. قد مر بنا أن الأغنياء يتأخرون في دخول الجنة عن الفقراء 500 عام بسبب كثرة الملفات والسجلات التي تحتاج إلى مناقشة، ومن سلم منهم لا يعني أن منزلته تكون متأخرة. فإذا أن الإنسان نجح وسلم وكانت إجاباته وسجلاته كلها مشرفة، فإنه يكون في منازل عالية، وليس الغنى معيبة وذما، ولكن العيب والذم إنما هو لمن لا يحسن استخدام الأموال. قد كان عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كبار الأغنياء، ولكنهم كانوا يجهزون الجيوش على حسابهم من عدة وعتاد، من خيل وإبل وسلاح وطعام. فمثل هذا العمل، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ونحوهم، فهؤلاء من أجل الصحابة، وأعمالهم من أجل الأعمال. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يدرك أهمية المال وقيمته والغاية منه والهدف، وهو أنه للاستمتاع في هذه الدنيا، وما زاد فإنه يكون عالة على صاحبه. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تطهير نفسه من اكتساب مال الرديء، وعليه أن يبذل ما عنده من مال لمن يحتاجه، سواء كان أهلا أو غيرهم من المحتاجين من الفقراء أو غيرهم. وبهذا تعيش الأمة وتسعد، ويوجد بين أهلها الوئام والانسجام. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ثم نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: شخص في وجهه جرح فكلما توضأ تألم، فهل يجوز له أن يتيمم عن هذا العضو؟ نقول نعم، يتعين عليه ذلك. وما جاء في قصة الرجل الصحابي الذي كان في رأسه شجة وكان في غزو فاحتلم، فسأل من معه من رفقته هل له من مندوحة عن أن يمس الماء جرحه، فقالوا: لا نعرف شيئا من ذلك. فاغتسل ودخل الماء مع الجرح فمات منه، لأنه وصل إلى دماغه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه الأرض هكذا ويمسح بهما وجهه ويديه. فمثل هذا إذا كان يتبرر أو يتأخر البر ونحو ذلك، يتعين عليه أن يتيمم، ولا يجوز له أن يمس الماء للجرح، لأن هذا فيه ضرر عليه. إذا كان الجرح في موضع من مواضع الوضوء فإنه يتيمم له. إذا كان مثلا في جبهته أو في خده أو نحو ذلك أو في أنفه، المهم أن مكان الجرح لا يأتيه الماء يتيمم. وإذا كان عليه لفافة ونحو ذلك فإنه يمسح عليها. نعم. هذا يقول: ورد أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فما بال الذي يذهب إلى الهند أو نحوها من دول بطلب الدعوة إلى الله؟ نقول: المقصود بشد الرحال هو شدها لأجل العبادة. فالإنسان لا يشد الرحال لأجل التعبد بها إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأما غيرها من الأماكن فلا تشد الرحال إليها. وأما الإنسان الذي يسافر لطلب علم موجود في أي مكان من الأرض فلا بأس به، لأنه قصد بذلك طلب العلم، كما مر بنا في الأحاديث التي ذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون، وكذلك التابعون يسافرون مسافات ليسمعوا حديثا أو حديثين، وقد يكون السفر يستغرق سنة. وطلب العلم يسعى إليه في أي مكان كان، أما التعبد في الأماكن فليس هناك أماكن يشد الإنسان رحله ليتعبد بها إلا ثلاثة: هذا المكان المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يخلصه من أيدي اليهود قاتلهم الله. هذا يسأل يقول: إذا صادف الإنسان وقت من الأوقات التي هي مظنة الإجابة وكان هذا يسيرا، كان يكون مثلا بقي عليه أذان الفجر دقيقة أو دقيقتان، ما هو الدعاء الذي توصي به ويكون من الأدعية الشاملة؟ مما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو به إذا وافقت ليلة القدر قال أنصوري اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من الأدعية الجامعة. وأيضا من الأدعية اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأيضا من الأدعية الجامعة اللهم إني أسألك رضاك وجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. ومن الأدعية الجامعة اللهم إني أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. فهذه كلها من الأدعية الجامعة. وأيضا منها ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها المدندن، يقول هل هناك ما يسمى بالقومية الوطنية في ديننا؟ هل معنى هذا يشمل وطن الإسلام أم بلدي التي ولدت فيها فيكون حبي لها وانتمائي لها؟ الولاء في هذا الدين هو للا إله إلا الله، والتراب ليس محبوبا لذاته، إنما ديار الإسلام يجب الدفاع عنها ويحبها أهل الإسلام ويدافعون عن كرامتها وكرامة أهلها لما يتمسكون به من الإسلام، لا لأنها بلد الإنسان الذي ولد فيه، وإنما لأنها بلد توحيد وعبادة وطاعة لله. فلو كان إنسان من بلاد غير إسلامية فلا يجوز له أن يدافع عنها ويتعصب لها إذا هاجمها أهل الإسلام، وإنما ينبغي أن ينضم للمسلمين ويكون من أهل الإسلام. هذا يقول إنسان طاف وسعى وتحلل من الإحرام قبل أن يحلف، فما الحكم؟ نقول هذا عليه إذا كان لم يعمل شيئا، لم يحلق شعره إلى الآن، عليه أن يلبس إحرامه ويحلق شعره. وإذا كان تذكر بعد ذلك وحلق فأرجو أن لا شيء فيه ويعذر بسبب النسيان، إذا كان عمله هذا بسبب نسيانه أو جهله. أما إذا ترك ذلك فإن عليه فدية لبس المحيط، وعليه أن يتحلل بالحلق بعد أن يلبس إحرامه، لأنه لا يزال في حال إحرامه. أجبت على السؤال. هذا يقول هل يجوز أن توجب العمرة للزوجة أو الأولاد أو هما معا؟ وينصح بالسؤال هذا؟ إيش معنى السؤال؟ انصح بالسؤال؟ هل يجوز أنا وزوجتي إلى أولادي؟ الزوجة عاجزة عن العمرة، مريضة؟ لا. هذا يقول أنه أدى عمرته ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن زوجته وأولاده. نقول يأتي أولادك وتأتي زوجتك ويؤدون العمرة عن أنفسهم. إذا كانت عاجزة لا تستطيع ووكلتك فإنك تأتي عنها بعمرة أو تحج عنها. هذا يقول عندي وحدات سكنية تؤجر ولها عائد شهري كبير من النقود، هل أخذ الزكاة عن هذا العائد أم لا زكاة لها؟ نقول إذا حال على الأجرة سنة فإن فيها الزكاة. إذا حال على الأجرة سنة وهي نصاب فإنه تجب فيها الزكاة. هذا يقول أحرمت للعمرة من المدينة ثم توقفت الحافلة في أبيار علي، فنزلت واستعملت الشامبو المعطر والصابون المعطر، هل علي دم؟ نقول إذا كان الإنسان لبس الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك وإنما أجله إلى أن يصل إلى الميقات فلا شيء عليه في هذا. أما إذا كان لبس الإحرام من المدينة ونوى الدخول في الإحرام في العمرة، بمعنى أنه أحرم ودخل في العمرة في المدينة، فهذا إذا استعمل صابونا معطرا أو شامبو معطر فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وحينئذ فعليه فدية الطيب، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، إلا إذا كان جاهلا فأرجو أن لا شيء عليه. يقول إذا أن الإمام في خطبة الجمعة دعا أو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يؤمن المأموم ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم لا بأس بهذا، لكن لا يجهر به، إنما يكون سرا. يقول ماذا يفعل من يسهو عن تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نقول يأتي بها فيما بعد قبل أن يسلم، وإذا كان قد سلم وطال الفاصل فإنه فات محلها. هذا يقول رجل يأتي زوجته من الخلف، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان هذا يجامعها في الدبر فهذا لواط وهذا محرم وعمل إجرامي لا يحل له بحال من الأحوال. وأما إذا كان يستمتع بها في قبلها من دبرها فهذا لا شيء فيه، لقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا يسأل يقول إن امرأة نوت العمرة من التنعيم وكانت مغتسلة للإحرام بالمنزل في المسجد، وجدت بقعة دم فغسلتها وغسلت نفسها دون إعادة للإحرام، وتوضعت ونوت العمرة وتمتها دون نزول شيء منها، علما بأنها كانت تأخذ أدوية لتأخير الدورة. إذا كان نزل شيء من الدم وقت الدورة ولو كانت تتعاطاها فيعتبر من الدورة، هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. هذا من المسائل التي يقع فيها كثير من المسائل. فعلى هذه المرأة أن تتأكد أنها وقت أدائها لمناسك العمرة لم يحصل منها شيء أو يحصل عليها شيء من الدم. إذا كان لم يحصل عليها شيء من الدم فأرجو إن شاء الله أن تكون عمرتها صحيحة. هذا يقول هل عمل الجوارح شرط صحة أو ركن لأي شيء؟ الله تبارك وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهناك قضية تسمعونها أحيانا، بعض الناس يقول الإيمان بالقلب، وأنا لا أريد أن أصلي ولا أريد أن أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا شيء وأنا مؤمن. نقول أنت كذاب، لست مؤمن، لأنك لو كنت مؤمن لظهر أثر الإيمان على سلوكك، فلما أنك تركت الأعمال الظاهرة دليل على أن قلبك خالص وليس فيه شيء من الإيمان، لأن كل إناء ينضح بما فيه. فلو كان في قلبك إيمان لأمر الأعضاء وعملت بموجب ما يوجد فيه، لكن لما أنه لم يوجد بقلبك إيمان عرفنا ذلك من أعمالك الظاهرة، كما تسمعونه من تصرفات بعض الناس الذين يغالطون وهو لا يستطيع، جبان هو لا يستطيع أن يواجه الناس، يقول أنا مؤمن وأنا مسلم ولكني لا أكتفي بالإيمان بالقلب. ولا أريد أن أصل. فمثل هذا في عقيدة أهل الإسلام يعتبر كافر ولا يعتبر مؤمن، وهو كاذب فيما يقول. والمنافقون يعملون الأعمال الظاهرة، وفي الباطن هم بخلاف ذلك. وهذا الإنسان ليس فيه باطن ولا ظاهر، فهو أسوأ حالا من المنافقين. وإذا تأملنا حال أهل الإيمان من آدم إلى وقتنا هذا وجدنا أنهم يعملون الصالحات، وليس هناك واحد من الناس الذين شهد لهم بالإيمان كان تاركا للعمل. هل سمعتم في التاريخ أحدا من الناس لا يعمل وهو من أهل الإيمان؟ ما سمعنا بهذا، إلا إذا أن إنسانا آمن ثم قتل في الحال، أو آمن ومات. فهذه حالات نادرة، لم يكن عنده وقت يعمل، وإنما كان يريد أن يعمل. قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني أن جنس الإنسان في خسارة وجنس الإنسان في هلاك، إلا من اتصف بالصفات التالية: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين لم تتوفر فيهم هذه الصفات فهم في خسارة، وهذا حكم من الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، أي أنها تكفي في الحجة وإقامة البرهان والدليل عليهم لما اشتملت عليه من معان عظيمة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل للصالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة رحم وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وتواصل بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصل بالصبر على هذا الحق. فشأن أهل الإيمان أن يوصي بعضهم بعضا بالحق والصبر عليه، لأن الإنسان قد يغفل في بعض الظروف ويصاب بالوهن فيشد عضده أخوه ويعينه على ما يعانيه من صعوبة في مرحلة مقبلة يتصورها. بهذا يتقوى الإنسان، وينبغي للإنسان دائما أن يختار الصحبة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، كما وجه إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم باختيار الجليس الصالح ووصفه له ببائع المسك، لأنه لا بد أن تستفيد منه. إن كنت جادا في العمل ساعدك وقواك، وإن كنت متكاسلا نبهك وذكرك، وهذا كله خير للإنسان ونعمة وإحسان. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.